هو الذي ينصرك عند ملاقاة الأعداء فيمنعك منهم. فهؤلاء ليس لهم أحد يتولاهم بجلب الخير لهم ولا ينصرهم بدفع الضرر عنهم، لأن الأمر كله لله. ثم قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين المثبطين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه. قد هنا للتحقيق، والأصل أنه إذا دخلت على المضارع أحمد تقول ليش؟ هنا وش هنا؟ هنا ظاهر أنك فهمت المعنى. أنا طال حبالي عليك من شوي، حط بالك للتحقيق. قد يعلم، والأصل أنها إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل، كما يقال قد يجود البخيل، لكن هنا للتحقيق لأن علم الله عز وجل محقق وليس للتقليل. وقول وإنما جاءت قد يعلم دون قد علم ليفيد أن علم الله عز وجل مستمر بهم، مستمر بهم من ذلك الوقت إلى يوم القيامة، فإن الله تعالى عالم بهم وبأحوالهم وتقلباتهم. وقول المعوقين قال المؤلف المثبطين، لأن المثبط يعوق الإنسان المثبط، أي يحول دونه ودون مراده، وهو ما يسمى عند الفقهاء بإيش؟ بالمخذل. فالفقهاء يقولون في باب الجهاد يجب على الإمام أن يمنع المخذل والمرجف. فالمخذل الذي يثبط العزائم يقول ما له داعي الجهاد وليس عندنا استعداد وما أشبه ذلك، والمرجف هو الذي يرهب من الأعداء ويخوف منهم، يقول أعداؤكم كثيرون أسلحتهم قوية وما أشبه ذلك. ايش المعوق يعني؟ ما في معنى هذا التعبير بالمعنى. نعم ما في شك انه احسن، لكن لا يجب التفصيل، يعني المعوق قد لا يفهمه كل احد. لهنا المعوق وكسب المثبت. المعوقين منكم ها؟ لا هل أتاك؟ لعلك تريد أن هل تأتي للتحقيق؟ هذا صحيح. يقول تعالى المعوقين منكم، الخطاب لمن؟ نعم للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فهذا موجود في الصحابة من يعوق. والقائلون لإخوانهم هلم تعالوا إلينا ولا يأتون البأس القتال إلا قليلا، رياء وسمعة. والقائلين لإخوانهم، القائلين معطوفة على المعوقين، يعني ويعلم القائلين لإخوانهم هلم إلينا. وهذا غير التعويق، لأن المعوق هو الذي يعرض الشيء الذي يعوق الإنسان لكن لا يدعو، ولكن هؤلاء نعم يقولون لإخوانهم، فهو أبلغ من التعويق. وقولها القائل لإخوانهم هذه غير المعوقين، فليس عطف صفة ولكنه عطف ذات، والأصل في التعاطف أن يكون لتغير إيش؟ الذوات، وقد يكون لتغير الصفات، وقد يكون لتغير لا ما أصنع ما تنسوا لا العطف التغاير إما في الذات أو في الصفات. لا لا أو اللفظ يا أخوان أو اللفظ. كل يوم يقرأ أسماءكم ألف قولها كذبا ومينا، هذا ما يتغير معنى، المعنى واحد لكن تغير لفظ. وقولها قائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذا في المنافقين، وصموا إخوانهم في النسب وليسوا إخوانهم في الدين. اللهم إلا أن يراد الأخوة الظاهرة، فإن هؤلاء يتظاهرون بأنهم مؤمنون. هلم تعالوا إلينا، هلم هل هي فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ تقول عليان هل هي فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ اسم فعل أمر، نعم اسم فعل أمر، لأنه ليس كل ما دل على الطلب فهو فعل أمر. المصدر قد يدل على الطلب كما لو قلت ضربا زيدا، لكن ما دل على الطلب بذاته يعني بغير أداة خارجية، فإما أن يقبل علامة فعل الأمر أو لا، فإن قبلها فهو فعل أمر، وإن لم يقبل فهو اسم فعل أمر، أو قد يكون مصدر نائب عن الأمر. عرفتم؟ وقلنا بغير أداة خارجية احترازا مما من المضارع المقرون بلام الأمر، فالمضارع المقرون بلام الأمر يدل على الأمر لكن لا بذاته بل بأداة أخرى خارجية وهي اللام لام الأمر. طيب هلم هنا اسم فعل أمر، لأن عيسى نقول له هلم إلينا، هلم إلى الدرس، وأحمد وعيسى جميعا نقول لهما هلم إلينا جميعا، نعم، ونضم إليهما سبيل ونقول هلم إلى الدرس، ما تغير مفرد مثنى وجمع ولم يتغير ولا لا؟ طيب أما لو كنا نخاطب واحدا فنقول هلم إلينا، ونخاطب اثنين فنقول هلم إلينا، ونخاطب ثلاثة ونقول هلموا إلينا، هلموا إلينا لكان لكان فعل أمر، لكان فعل أمر. ولهذا نقول قم وقوما وقوموا، فهي إذن اسم فعل أمر تخاطب بها الواحد والاثنين والجماعة ولا تتغير. هذا على لغة أهل الحجاز. أما بنو تميم فإنها عندهم فعل أمر، ولهذا يقولون الواحد هلم إلينا وللاثنين هلم إلينا وللجماعة هلم إلينا، فجاءت الأمر. نعم هنا يدلنا على أنها اسم فعل أمر، لأنها لو كانت فعل أمر لقال هلموا إلينا، هلم إلينا يعني تعالوا، هذا بالنسبة لغيرهم يدعون غيرهم إلى ترك القتال، تعالوا هم قالوا ولا يأتون البأس إلا قليلا، يأتون البأس يعني القتال إلا قليلا، والقليل هنا قد يكون مراد به العدم وقد يكون مراد به الشيء اليسير القلة. ويمكن أن يراد به العدم بالنسبة لقوم والقلة بالنسبة لآخرين من المنافقين، لأن من المنافقين من لا يحضر القتال أصلا، ومنهم من يحضر قليلا للرياء والسمعة، ومعلوم أن من يلاحظ الرياء والسمعة فإنه إذا كان في محل يجد الرياء والسمعة حضر، وإذا كان في محل لا يجد الرياء ولا سمعة لم يحضر. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء يعود إلى الأفعال، والسمعة يعود إلى الأقوال، لأن الأفعال ترى والأقوال تسمع. ولهذا جاء في الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فإذا تكلم شخص بذكر ورفع صوته ليسمع فيثنى عليه به، فبماذا نصف فعله؟ سمع. وإذا قام يصلي ليراه الناس فهو رياء. نعم. وقد يطلق الرياء عليهما جميعا، لكن عندما يجتمعان يكون الرياء يتعلق بالأفعال والسمع بالأقوال. يقول: رياء وسمعة أشحة عليكم، بالمعاونة جمع شحيح، وهو حال من ضمير يأتون، ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، أشحة هذه جمع، جمع شحيح، والشحيح هو المانع مع الحرص، والبخيل هو المانع بدون حرص. فإذا كان الإنسان منوعا جموعا، منوعا جموعا يعني مع الحرص، يسمى ذلك يسمى شحيحا. وإذا كان بخيلا لكنه ليس ذاك الرجل الذي يكون حريصا على جمع المال مثلا، فإنه يسمى بخيلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الشح: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. طيب، يقول: أشحة عليكم، ما الذي نصبها؟ حال منين؟ نصبت على الحال من فاعل يأتون، يعني لا يأتون إلا قليلا، ومع ذلك يأتون أشحة عليكم، يعني وهم أشحاء عليكم، لا يريدون أن تصلوا إلى خير، بل يحبون أن يمنعوا كل خير عنكم. فإذا جاء الخوف، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. جاء الخوف، الخوف ليس ذات تأتي، لكنه معنى يأتي، والمجيء يكون للمعاني ويكون للذوات. فتقول: جاءه المرض، وتقول: جاء زيد. الخوف هنا، المجيء هنا أسند إلى معنى. جاء الخوف ممن؟ هو عام. إذا جاء الخوف سواء كان من الأعداء الذين حضروا إلى المدينة، أو الخوف من الرسول عليه الصلاة والسلام حين يطلعوا على أحوالهم يخافون منه، من أن يفضحهم الله تعالى بأفعالهم، أو يسلط عليهم رسوله. نعم. يقول: إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. الخطاب هنا هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إلى الخطاب؟ يحتمل أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأقرب، ويحتمل أن يكون لكل من يوجه إليه الخطاب. وقول رأيتهم ينظرون، الرؤية هنا بصرية، وعلى هذا فلا تنصب إلا مفعولا واحدا وهو الهاء، ويكون جملة ينظرون حالا من الهاء. رأيتهم حال كونهم ينظرون إليك، ينظرون إليك، تدور أعينهم، لأن الخائف غالبا يركز على من؟ على جهة الخوف، سواء كان شخصا أو أشخاصا، ينظر الجهة التي هي مصدر الخوف. وتدور عينه على غير نظر سليم، يعني كأنها تدور بغير اختياره من شدة الخوف. ثم شبه حالهم بعد أن شبه أبصارهم، قال: كالذي يغشى عليه من الموت. قال المؤلف: كنظر أو كدوران. فإن كانت كالذي عائدة على ينظرون، قدرنا نظر، وإن كانت عائدة على تدور أعينهم قدرنا كدورا. ولكن الذي يناسب القرآن الأول نظر، كما قال تعالى في سورة القتال: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، نظر المغشي عليه من الموت. وربما نقول ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت ليس عائدا على النظر، وإنما هو عائد على حالهم، يعني كالإنسان المغشي عليه من الموت لا يستطيعون أن يتكلموا، نعم، لأن أرياقهم يبست ودماءهم غارت بسبب الخوف. إذا جاء الخوف فإنها تتغير أبصارهم وتتغير أحوالهم أيضا، كالذي يخشى عليه من الموت. والذي يخشى عليه من الموت لا شك أنه يصفر وجهه وأنه لا يدري ما، ولا يستطيع أن ينطق في الغالب، كالذي يخشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف فإنان من الموت، قال المؤلف: من سكراته، أي سكراته يخشى عليه من الموت، من هنا للسببية. وهل تأتي من للسببية؟ الجواب نعم، تأتي في مواضع كثيرة، والأصل فيها أنها للابتداء، الأصل أنها للابتداء، حتى زعم بعض النحويين إلى أنها في كل مكان تكون للابتداء. نعم، حتى فيما إذا كان سببية قال لأنها ابتداء السبب. لكن الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك وغيره من النحويين أنها تأتي لمعاني كثيرة. قال: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة في من، وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من نفر. نعم، قال من الموت: فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم سلقوكم آذوكم أو ضربوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أي الغنيمة يطلبونها، أولئك لم يؤمنوا حقيقة فأحبط الله أعمالهم. إذا ذهب الخوف صار هؤلاء الذين كانوا حين الخوف كالمغشي عليهم الموت، صاروا ينطقون بطلاقة: سلقوكم، يعني أصابوكم بشدة، بألسنة حداد، أي شديدة قوية، والمراد بالألسنة هنا الكلام، لأن الكلام يطلق، أو لأن الكلام يعبر عنه باللسان. المعنى أنهم يجادلون ويناظرون ويقول: نحن معكم، نحن نساعد، نحن خرجنا، وما أشبه ذلك. نعم، كما قال الله تعالى في سورة النساء: إن أصابكم فتح قالوا ألم نكن معكم، قالوا ألم نكن معكم، وأبدوا وأعادوا في غلبتهم للمسلمين. لأن لا شك أن الإنسان قد يغلب خصمه بالكلام، كما قال الله تعالى عن في قصة داود: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني. والإنسان اللسن الذي عنده بيان وعنده فصاحة قد يغلب ولو كان على باطل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، يعني وإن كان على باطل. فالإنسان قد يغلب ببيانه الحق. ولهذا كما تعلمون جاء في الحديث الصحيح: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. هؤلاء المنافقون الذين في حال الخوف على الصورة التي تصورها الله عز وجل ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، لكن إذا ذهب الخوف واطمأنوا سلقوكم بألسنة الحداد، يعني أصابوكم بشدة بهذه الألسنة الحداد أشحة على الخير. هذه حال من الواو في قوله سلقوكم. نعم، أشحة على الخير، ما المراد بالخير هنا؟ يقول مؤلف الغنائم التي أصابها المسلمون بانتصارهم، قال أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا حقيقة، ولو آمنوا، أقول ولو آمنوا ما حصل، ما فعلوا هذا الفعل، ما كانوا يخافون من البأس ولا كانوا يدعون ما لا يستحقون فيما إذا انتهت المعركة. نعم، اصبر الله عليك. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. إيش معنى أحبطها؟ يعني أبطلها حتى لا ينتفعوا بها. نعم، وكان ذلك الإحباط على الله يسيرا بإرادته. نعم، هو يسير على الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى لا أخشى من أحد، كما قال تعالى في قوم صالح فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ما يخاف سبحانه وتعالى من عاقبتها، بخلاف غيره، بخلاف المخلوق. المخلوق قد ينكل بشخص ويعاقبه لكنه يخشى من عاقبته، يخشى من قبيلته، يخشى من الغدر به وما أشبه ذلك. أما الرب عز وجل فإن كل أمر يسير عليه ولا يخاف من أحد حين ينتقم منه. نعم يا محمد. له معنى تارة كنا نحضر وتارة تكون بمعنى أحضر. في هذه الآية في معنى كل من تعاكم، هذا مبتدا الفوائد مؤكدون. قال تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة نفاذ حكم الله، أن حكم الله نافذ في الخلق لا يمنعه أحد. وفي ذلك قل من ذا الذي يعصمكم من الله، والاستفهام هنا كما سبق مع النفي. ومن فوائدها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى لقوله أو أراد بكم سوءا إن أراد بكم سوءا. ومن فوائدها الرد على بعض طوائف القدرية الذين يقولون إن الله لا يريد السوء، يريد الخير لكن لا يريد السوء، لقوله أو أراد بكم سوءا. وفي الآية إشكال، وهو أن ظاهرها أن الله يريد السوء مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك، فما هو الجواب؟ لا،
هذا السوء بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق تقدير الخالق.
نعم، نقول السوء بالنسبة للمفعولات، أما بالنسبة لفعل الله نفسه الذي هو فعله فليس بسوء. المرض مثلا سوء، قوله المرض سوء بالنسبة للعبد يسوء ولا يسره، لكنه بالنسبة لتقدير الله له خير وحكمة، كما أشرنا إلى هذا كثيرا. طيب، إذن فنقول في الجواب على هذا الإشكال إن السوء عائد إلى المفعول لا إلى الفعل الذي هو تقدير الله. ونظير ذلك لو أن أبا شفيق لو أن أبا شفيقا رحيما أصيب ولده بداء فكواه بالنار بالحديدة المحماة على النار، لكان هذا لا شك يسوء الطفل أو يسوء الولد، لأنه يؤلمه ويوجعه، لكنه إساءة إليه ولا لا؟ لا، هو بالنسبة لفعل الأب ليس إساءة، بل هو خير، وإن كان يؤلم الولد. نعم
شيخ، كون من قبيل قوله تعالى وهو أهون عليه؟
لا، كان من قبيل أن هذا هذا منفصل عن هذا،
سيكون الخطاب بالنسبة لحال المخاطب.
لا سنعم، لا المعنى إلا حقيقة الأمر. نعم. فإن السوء ليس إلى الله، يعني معنى أن أفعال الله ليست هي نفسها السوء، السوء يكون في المفعولات فقط. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لقوله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، فلا أحد إنهما أعطاه الله ولا أحد يعطي ما منعه الله. وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ومن فوائدها أن فيها حثا على تعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى دون غيره.
نعم.
وقوله من ذا الذي يعصمكم الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فإذا كان الأمر كله بيد الله فإن الإنسان يتعلق بربه دون غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الكفار لم يجدوا أحدا ينصرهم أو يتولهم دون الله، بقوله ولا يجدون لهم من دون الله ولي ونصيرا، فيترتب على ذلك قطع كل علقة تكون بين المشركين وبين أصنامهم، وأن أصنامهم لا تنفعهم مهما كان الأمر. ولكنه يرد على هذا إشكال، وهو أن هؤلاء الذين يدعون الأصنام قد يحصل لهم ما دعوا أو ما دعوا به هذه الأصنام، فكيف نقول إنها لا تنفعهم؟ فالجواب أن هذا قد يقع ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، ونحن نعلم أن هذا لم يحصل بهذه الأصنام أو بدعاء هذه الأصنام، وإنما حصل عنده، وما حصل عند الشيء ليس كالذي حصل في الشيء. واضح؟ فإن قلت نحن لا نقبل منك هذا أنه حصل لا بدعائه، ما دام الرجل دعا ثم حصل مراده، كيف تقول إنه من أمر خارج ليس من الدعاء من دعائه؟ فما هو الجواب؟
مقدر
وقت مطلب، ما نعلم عن يكون مقدر. هذا رجل دعا هذا القبر وحصل ما أراد،
ما أعرف إن هذا الدعاء عند القبر حرب شرعا،
لا دعا القبر ما عند القبر، دعا صاحب القبر
وحرب شرعا ولا يحصل منها.
يقول لك حصل، يقول لك حصل، قال يا سيدي يا مولاي يا فلان يا فلان أنا فقير أرجو أن تعطيني مالا. في اليوم نفسه مات قريب والذي يخلف ملايين ولا يأسده إلا هو، حصل
تقدير
الله. أنت اليوم من تقدير الله وهو يقول هذا من الولي. يقول من قال في الاستدراج
لنا
يكون من باب
القلب. إيه ما هو ابتلاء يا أخواني، ولكن ما حصل ما حصل.
طيب ما
تعتبر
فتنة لهؤلاء؟
هو فتنة وامتحان، وحنا قلنا له هذه فتنة، ودعاؤك لم تحصل منه شيئا، لكن هذا حصل عند دعائك لا بدعائك. فقال تبا لكم ما أنتم لا تعرفون قدر الأولياء، وأنا دعوه حصل لمرادي.
تعالوا
الرابع
مرة.
طيب
مرة واحدة ما
عندي كلنا. نقول هذه
المرة
أخرى. إيه. يبقى ما لي حاجة. وربما نتحدى نقول أدعو مرة أخرى فيأتي القدر.
نعم.
موافقا. هم يعني أن تهدل شيء.
أقول هذا يعني ليس يعني يريد حول ولا قوة، لو كان منع الموت عن نفسه.
كل هذه علم عليم. يا إخواني حنا قلنا لكم الله عز وجل قطع كل تعلق بغيره، ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إحنا نعلم بالآية الكريمة إن هذا ما يستجيب لك إلى يوم القيامة، وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه آيات واضحة جدا إنه ما يمكن يستجيب له إذا لم يمكن أن يستجيب له. فنعلم علما يقين أن هذا الذي حصل ليس بدعاء هذا الولي. نعم، لأنه نفع أن يستجيب له. طيب، ثم قال تعالى يعني إنه عنده في وقت الدعاء فقط، في وقت الدعاء وليس بالدعاء، فعند الشيء يعني أنه قريب منه، قريب منه. وهذا مر علينا أظن مذهب من الأشاعرة، يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما يحصل التأثير عندها لا بها. فلما انفضت الحجر ضغطت الزجاجة بالحجر وانكسرت، قالوا ما انكسر هذا من ارتطام الزجاجة بالحجر، حصل عنده عند ارتطامها به ولكن ليس به. على كل حال ما هذا. نعم، ثم قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، لأن هذه المسألة فقط جزئية من العالم. قول هؤلاء هلم إلينا وتعويقهم فرد من أفراد العالم، جزء بسيط لا ينسب إلى العالم، ومع ذلك يعلمه الله. والعالم بالدقيق عالم بالجليل من باب أولى. نعم، ففيها إحاطة علم الله بكل شيء جملة وتفصيلا. ومن فائدها ثبوت علم الله في المستقبل. نعم، ثبوت علم الله في المستقبل
جاءت بصيغة المضارع،
لأنها جاءت بصيغة المضارع. ومنها التهديد والتحذير من التعويق عن القتال. وجهه قد يعلم الله، وهذا من أجل تهديدهم حتى لا يفعلوا ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة تعاون المنافقين بعضهم مع بعض لقوله والقائلين لإخوانهم. وإذا كان كذلك فإن القائلين تكون عطفا على المعوقين من باب عطف الصفات، وذكرنا في التفسير أنها محتمل أن تكون عطف الصفات أو عطف الذوات. فإن كان عطف الصفات صار المعوقون هم القائلين، وإن كان عطف الذوات صاروا قسمين معوق وقائل. فالمعوق قد يدعو ويقول اترك، وقد لا يدعو، ولكن على كل حال هي في المنافقين، في المنافقين. نعم، لأن آخر الآية يبطل الاحتمال الذي ذكرناه أمس بأن تكون في أحد من المؤمنين. طيب، وقوله ويستفاد من آية الكريمة أن أولئك المعوقين لغيرهم هم بأنفسهم جبنة. لقوله ولا يأتون البأس إلا قليلا، فهم جبنة ومخدرون مرجفون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن كل إنسان يصاحب غيره وينتزج به، لقوله والقائلين لإخوانهم، فإن هذه أخوة في الشر والنفاق وليست في الإيمان. ثم قال تعالى شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم يدعون إلى آخره. في هذا في هذه الآية دليل على بخل المنافقين بما ينفع المؤمنين، وأنهم لا يأتونهم إلا عن كراهية كالشحيح في بول الماء، بقوله أشحة عليكم. طيب، ومنها جبن المنافقين وأنهم في غاية الجبن، لقوله فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك إلى آخره. وبهذا نعرف أنهم أحق الناس بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسن ولا أجمع عند اللقاء. فنقول إن هذه الأوصاف أنتم أحق الناس بها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة شدة فزع المنافقين عند الخوف، وأن تصويرهم بهذه الصورة يدل على الفزع العظيم الذي ينالهم عند الخوف. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا شدة محبة المنافقين للحياة، لأنهم إنما بلغوا هذا المبلغ الخوف حرصا على الحياة وخوفا من الموت بالقتال. ومن فوائد الآية الكريمة قوة تصوير القرآن للأحوال الواقعة، لأن هذه الصورة التي ذكر الله صورة مدهشة تجعل الإنسان يتخيل شدة فزعهم كأنها رأي عين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للموت سكرات، كالذي يغشى عليه من الموت. وهذا بالنسبة للموت العادي، أما الموت المباغت فقد قد لا يكون فيه سكرات، قد يموت الإنسان باطح كالذي يحصل بالحوادث وسكتات القلوب وما أشبهها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الجبناء المنافقين إذا ذهب الخوف على أنهم حين الخوف كالأموات أو كالذي يشعر من الموت، إذا ذهب صاروا أبطال الكلام وأمراء الفصاحة والتسلق، لقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم كما يجي كلامهم، إذا راح الخوف بدأوا يتكلمون. نعم. ومن فوائدها شدة المنافقين على المؤمنين وأنهم عليهم أشد غلاظ، لقوله سلقوكم بألسنة الحداد. نعم. ومن فوائدها أن المنافقين كما قال الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة، على المؤمنين أسود بالباطل طبعا هو بالحق، وعند الكفار نعم. تعرفون النعامة من جبنها؟ إذا رأت الصياد قالت هذا بيقتلني، ولكن لقد خرج بالتراب عشان ما أشوفه. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب. أولئك لم يؤمن، لأن الظاهر لنا أنهم مؤمنون لكنهم في الواقع غير مؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هذه الصفات التي يتصف بها المنافق حتى وإن كان الإنسان مؤمنا. لماذا؟ لأنها صفات غير المؤمنين، لقوله أولئك لم يؤمنوا، والمؤمن منهي عن الاتصاف بصفات غير المؤمنين. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر محبط للعمل سواء كان ظاهرا أم باطنا، لقوله فأحبط الله أعمالهم، فأحبط الله أعمالهم. وفي هذا في هذه أو في جملة من هذه الآية إشكال، لأن الإحباط فرع عن قيام الشيء، وهم منافقون أعمالهم باطلة من الأصل، فكيف نجيب عن هذا؟ الجواب المقال إن الإحباط نوعان، إحباط ما تم وإحباط ما لم يتم. فإحباط ما تم ظاهر، إذا تم الشيء فهو ألغي، وإحباط ما لم يتم أن يكون من الأصل، من الأصل حابطا. ومنه قول بعض الفقهاء إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، فهم يقولون ما صلى حتى تبطل، لكن هذا بطلان ما لم يتم ولم يقم. طيب. أو جواب ثاني أن نقول أحبط الله أعمالهم، إن أعمالهم ظاهرها الصحة، قوله لأنهم من قوم يدعون الإسلام ويفعلونها على ظاهر الشرع، لكنهم في الواقع باطلة لعدم الأساس. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية الإخلاص لله عز وجل، لقوله أولئك لم يؤمنوا فأحبط، فجعل الإحباط فرعا عن عدم الإيمان، وهذا يدل على أن الركيزة الأصلية للأعمال هي الإيمان. هل يؤخذ من الآية الكريمة أن الأعمال تزداد قوة بقوة الإيمان وفضلا؟ كيف ذلك؟ لأنه لما حبط العمل لعدم الإيمان دل هذا على أنه يقوى بقوة الإيمان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هو العمل واحد الآن، لكن العامل مختلف، فرق بين من يعمل بإيمان راسخ قوي كأنما يشاهد الثواب له بعينه، وبين شخص ليس على هذا الحال. فإذا تفاضل الأعمال يكون مبين على تفاضل ما في القلوب. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة، ولكنه سبقهم بما وقر في قلبه رضي الله عنه من الإيمان العظيم الراسخ. نعم. ولا يقال إن هذا فتح باب للعصاة، الذي إذا قال له قائل اتق الله اترك المعصية، اتق الله أقم الواجب، قال التقوى ها هنا، ثم ضرب على صدره ضربة ينخرط، التقوى ها هنا، ماذا نقول له؟ نقول التقوى ها هنا صحيح، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل، ونقول له لو اتقى ما ها هنا لاتقى ما ها هنا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد كله، لو صلح ما ها هنا لصلح الظاهر. نعم. فالحاصل أن هذه الآية واضح، دليل فيها دليل واضح على أن الأعمال تتفاضل بحسب ما في الإيمان، ما في القلوب من الإيمان، ولا لا؟ وأتيت لكم بشاهد من الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد أحدهم من الذهب ولا مد أحدهم من الطعام؟ ها؟ يحتمل بعضهم يقول مد أحدهم من الطعام، لأنه هو اللي جرت العادة مكاب، يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد واحد منهم من التمر، نعم، لأنه هو الذي يكال عادة. وبعضهم يقول ما بلغ مد أحدهم من الذهب، لأن التفاضل بين الطعام والذهب بعيد، لكن التفاضل بين الذهب القليل والذهب الكثير